الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لابد أن نراعي هذه المسألة ألا نمر بين أيدي إخواننا المصلين، فإنك إذا فعلت فقد وقعت في محظور عظيم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر نفسه، فإذا انتهيت من صلاتك فصبر نفسك هذه الدقائق، وإذا كنت تحتاج إلى الخروج فإياك أن تقطع الصلاة على إخوانك لتخطي الرقاب. ويجب على من كان مستكملا لصلاته أن يمنع هذا الإنسان من المرور، فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القرين. يعني أنت تصلي وهذا أراد أن يمر فادفعه، خلاص، فإن أبى فقاتل، يعني معنى فقاتل يعني ليس معناها فاقتل، وإنما فعليك أن تدفعه بكل قوتك، لا تدعه يمر فإن معه القرين. أو ورد ذلك في حديث آخر فإنه شيطان من شياطين. أنتهي، حاضر، بارك الله فيك، إن شاء الله بارك الله فيك، أنتهي من إلقاء الكلمة، ومن كان عنده سؤال أو إشكال فليتفضل مشروع، لكن الحديث لا يقطع، بارك الله فيك. فهذا الإنسان يجب عليه أن يصبر نفسه، فهذا المصلي عليه أن يدفع هذا الإنسان، فإن أصر ومر رغما عن هذا الإنسان فما حكم الصلاة؟ كنت قد عقدت العزم أن أتحدث وأن أقف مع هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، مع الدروس المستفادة من هذه الآية العظيمة، لكنني أفضل أن أستمر في هذا الحديث لحاجة الجميع إلى الفقه في الدين. إذا اجتاز هذا الإنسان فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، صلاتك صحيحة، فإذا كان طفلا صغيرا ما وصل إلى سن التمييز يعني إلى 7 سنوات فإنه إذا مر فلا إشكال، لكننا يجب علينا أن نعلم الأولاد آداب المساجد. طيب متى تكون الصلاة باطلة؟ يعني أنت تصلي في المسجد مثلا أو في بيتك وقطع الصلاة بفعل من، تكون هذه الصلاة باطلة. إذا قطعت الصلاة بمرور امرأة، خلاص اخرج من الصلاة، وكذلك بمرور الحمار، وكذلك بمرور الكلب الأسود من بين يديه. هذه الأمور المذكورة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقطع الصلاة بمرور المرأة إذا كانت قد حاضر، يعني المرأة الحائض إذا حاضر صارت امرأة خلاص. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت 9 سنوات صارت امرأة، الفتاة إذا بلغت 9 سنوات صارت امرأة خلاص، كذلك إذا حاضر فإن الصلاة صارت باطلة، وكذلك بمرور الحمار من بين يديه، وكذلك بمرور الكلب الأسود لأنه شيطان الذي لا لون آخر فيه غير السواد. وهذه الأحاديث وردت في البخاري وفي سواه من كتب السنة. المقصود، طيب الإنسان إذا كان قد تبع سترة وأراد إنسان أن يمر، هل له أن يمنع؟ لا، ليس لك أن تمنع. هذه السترة تكون بعد موضع السجود، يعني أنت جعلت هذه السترة أمام بعد موضع السجود خلاص، ومن مكانك بما يقرب يعني من 3 أذرع هكذا من ها هنا، ومن موضع السجود ما يقدر بثلثي ذراع. إذا وضعت هذه السترة أمامك خلاص، هذه السترة تقدر هكذا بهذا الارتفاع خلاص. ومعظم قال إذا وضعت أي شيء حتى وإن لم يصل إلى هذا المستوى فهذا يعني يعتد به، هذه السترة. إذا مر الإنسان من وراء السترة فليس لك أن تمنع هذا الإنسان وما قطع الصلاة حتى المرأة، لكن الإنسان وهذا هو الخطأ، إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد أو أراد أن يتنفل أن يصلي السنة، فإنه يأتي في وسط المسجد الله أكبر ويقف هكذا. طبعا هذا أخطأ، لأن العلماء قالوا باستحباب اتخاذ السترة، يعني أن تصلي إلى عمود أو إلى حائط، أو إذا دخلت المسجد قبل خطبة الجمعة فلك أن تجعل ظهر الإنسان سترة هكذا، هذا يصح أنه سترة خلاص. وإذا كان هذا الإنسان يصلي أمامك فصح أن تجعل هذا الإنسان سترة، وكذلك صح أن تجعل هذا العمود أو الحائط أو الكرسي سترة أمامك، حتى لا يأتي إنسان ويتسبب في قطع الصلاة عليك وفي ضياع الخشوع، وكذلك فإنك تكون في مأمن من الشيطان، لأنه أحيانا يقطع الصلاة على الإنسان بالوساوس. وطبعا الشيطان هذا قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والحديث معروف. المهم أن الإنسان يحرص على هذه السترة، إذا دخل وأراد أن يصلي تحية المسجد أو بعد أن انتهى من صلاة الجماعة أراد أن يتنفل، يعني أن يصلي السنة. طبعا السنن مؤكدة وليست مؤكدة، من السنن المؤكدة أن تصلي ركعتين بعد صلاة المغرب، من السنن المؤكدة، وكذلك بعد صلاة العشاء، وقد تحدثت قبل ذلك عن السنن المؤكدة. أيضا فإن هذا الإنسان الذي كان يقف في صلاته يجب عليه أن يدفع هذا الإنسان، أن يمنعه من المرور. بعض الناس يمر ويقطع الصفوف ويتسبب في إيقاع هذا المصلي في الحرج، فلنتقي الله عز وجل وأكتفي على هذا القدر حتى لا أطيل على أحبابي. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أي سؤال يتعلق بالسترة فقط تفضل. نعم الأخ مع معذرة الذي رفع يده أولا. نعم يا أخي سؤال. بارك الله فيك وإياك. ثلاثة بس بطول الصلاة ورا الحديث في البخاري، المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم هذا موضع خلاف بين العلماء. يا أخي المسجد النبوي لا يسقط عنه هذا الأمر، ده المسجد الحرام بس لا نخلص، والمسجد الحرام فيه خلاف أيضا. نعم جميل، ملحوظة جميلة. إنسان وقف دخل وصلى في نص الجامع والناس عايزة تخرج، وقع المسجد في حرج بدام موضع سجوده وعديت من بعده السن، عد براحتك هو حر خلاص. وليس للإنسان أن يمنع هذا المرء، يعني ما ينفعش يبقى واقف كده في السجود واعمل له كده، مش من حقك، لكن لو هو هيعدي ما بينك وبين السترة تدفعه. لكن هذا الإنسان الذي يصلي في وسط المسجد ولا يبالي، طبعا مش هنعطل الصفوف وقعد في لفة كبيرة، لا شوف هو موضع سجوده فين وبعده بمسافة ما هيش طويلة قوي تبدأ تعد ولا حرج. بارك الله فيك. وهو بيصلي لا اثناء الجماعه، اثناء الجماعه سترة الامام سترة للمأموم. يعني احنا دخلنا نصلي جماعه وكنا في المغرب، انا واقف الامام اهو الفقير الى الله او اي اخ فاضل واقف امام، انسان اخرج ريح هيعمل ايه؟ يكمل صلاته؟ يأثم كبيرة من الكبائر يخرج من صلاته وافضل واقف؟ لا، لازم ان هو يشق الصفوف او يعدي من قدام انسان، ومحدش يدفعه ولا يمنعه، ما يسيبه يعدي لان الامام عمل لك حلقه. يبقى صلاة المأموم لا يحتاج المأموم الى سترة، المأموم لا يحتاج الى سترة، لان الامام سترة للمأمومين في اي مسجد، مش في المسجد النبوي بس خلاص. وانت جاي من بره في حرج ممكن تعدي من قدام مصلي لو مفيش غير كده، ما هو سطر الامام سترة للمأمومين وليس للمأموم أن يمنع المر من المرور. يعني إنسان وقع في حرج أخرج ريح ما فيش مجال غير أن يعدي مع طفل صغير عمل مشكلة عمل خلق عمل شيء فلا بد أن نبقى هذه الأمور. لكن صلي منفرد لوحدك ده تمنع بقى الإنسان، لكن الإمام سترة للمأمومين والله تعالى. ملحوظة معلش انت ذكرتني بشيء مهم، المرأة الحائض تقطع الصلاة مش معناها ان تبقى حائضة، لا، وقت ما خلاص وصلت لسن الحائض هذا مرادي. بعض الناس يقول لك هي هتقطع الصلاة وهي حائض بس انما طاهرة، لا لا، المقصود وقت ما عدت 9 سنوات او بقى وقت ما حاضت وبعدين بعد كده تطهر وتحيض، دي تبطل الصلاة لو مرت امامك بدون سترة. حتى لو زوجتك او ابنتك اي تقطع المرأة صلاة الإنسان إذا حاضت يعني وصلت إلى سن المحيض، ليس معناه أن هي حيضة تقطع وطاها ما تقطع. نعم دي ملاحظة مهمة. نعم ما أنا عارف بس أنا بوضح أمر مهم. أنت ممكن تبقى هي الزوجة نايمة كده وانت تقوم تصلي في السرير او اذا كنت بتصلي على الارض وهي في اتجاه القبلة، واما تيجي تصلي تعمل رجلها كده زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل مع السيدة عائشة. احنا بنقول انت واقف تصلي اهو في البيت وخدت سترة وقامت هي معدية وعاملة كده خلاص صلاتك بطلت. لكن لو انت بتصلي في غرفة النوم وهي قدامك او في اتجاه القبلة فلا بأس. انت لحظة ما واحد واقع معلش واحد يسأل واتكلم معه ما يبقاش اتنين معلش. نعم يا حبيبي. المرأة الحائض وجودها في غرفة النوم لا يؤثر على صحة الصلاة مطلقا، وينفع انك انت تنام في حجر الزوجة اذا كانت حائض كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض، وينفع انك تاكل معها وتشرب معها ولك من الحائض كل شيء سوى الفرج. احكام مهمة خطيرة. يجي يقول لك كان اليهود ساعة ما المرأة تحيض يعتبروها نجاسة لا تقعد في البيت ولا تاكل ولا تشرب، والنصارى على العكس يعمل كل حاجة ويجمعها في وجود الدم والعياذ بالله. فجاء الإسلام بالوسطية قال لك اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل حاجة التقبيل جائز والضم جائز وأن تباشرها بين الفخذين أو فوق السرة، كل هذه الأشياء حلال من الزوجة الحائض سوى موضع الدم. خلاص بعض الناس إذا حالت امرأته يمعد عنها لا قبل ولا، هذا تنطع أو هذا جهل في الدين. كل شيء كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها أن وتقوم بوضع شيء يعني حجاب أو وضع شيء حائل على الفرج ثم بعد ذلك يقوم بمباشرتها وهي حائض، وكذلك النفساء. فوجود النفساء أو الحائض أو المرأة الجنب في غرفة النوم أو الغرفة اللنتة التي تعيش فيها أو تجامع فيها الزوجة يجوز لك أن تصلي فيها وأن تذكر الله، حتى لو أنك جمعت الزوجة وهي نائمة وجنب وهي أيضا في اتجاه القبلة يجوز لك أن تصلي ولا تأثير على صحة الصلاة. وذكرت قبل ذلك أن المني طاهر ويجوز لك أن تجامع الزوجة في ملابس الجماع، ويجوز لك أنت بارك الله فيك، ويجوز لك أيضا بعد كل هذا يعني أن تقوم بإزالة آثار المني من الثياب إذا كان يابسا بالماء أو إذا كان يابسا بالماء أو إذا كان رطبا، يعني إذا كان رطبا قم بإزالته بالماء، إذا كان يابسا من خلال الفرج والثوب ما تنجس، لأن المني ليس من النجاسات بخلاف البول والغائط والمذي والوزن. وأكتفي على هذا القدر. السلام عليكم.